أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رابعا، مخالفة أحاديث الجامع مع حكم العقل. الروايات 22 التي ذكرناها في جمع القرآن مخالفة لحكم العقل، فإن عظمة القرآن الكريم بحد ذاتها واهتمام النبي صلى الله عليه وآله بحفظ القرآن وقراءة القرآن واهتمام المسلمين بتداول القرآن الكريم واهتمام المسلمين بما يهتم به رسول الله صلى الله عليه وآله وما يستوجبه ذلك من الثواب، كل هذا ينافي أن لا يجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وآله، وأن يجمع القرآن في عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان، بحيث يحتاج المسلمون إلى شاهد أو شاهدين لكي تكتب آيات كتاب الله وتثبت أنها آيات قرآنية. هذا القرآن الذي اشتهر بين الأطفال والنساء فضلا عن الرجال، تصل النوبة إلى أن يختلف في آياته ويحتاج إلى الإتيان بشاهد أو شاهدين لكي تثبت أنها آية من آيات كتاب الله. هناك عدة جهات تمنع قبول هذه الروايات الدالة على جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وآله بهذه الطريقة. يذكر السيد الخوئي رحمه الله 4 نقاط. النقطة الأولى، بلاغة القرآن. العرب كانت تهتم بحفظ القصائد والمعلقات والكلمات والحكم البليغة، فكانوا يحفظون أشعار الجاهلية وخطب الجاهلية، فكيف بالقرآن الذي تحدى ببلاغته العرب في الإتيان بمثله، والقرآن الذي تحدى كل بليغ وأخرس كل فصيح، هل يحتاج في حفظه وتدوينه إلى شاهد أو شاهدين؟ خصوصا أن الدواعي لحفظه قد تحققت، فالمسلم يتشرف أن يحفظه، والكافر يحفظه لكي يتحداه ويعارضه ويخالفه. فإذا النقطة الأولى، بلاغة القرآن تقتضي الاهتمام به والعناية بحفظه وتدوينه. النقطة الثانية، إظهار النبي صلى الله عليه وآله رغبته في حفظ القرآن والاحتفاظ بالقرآن، وكانت السلطة تحت يد النبي صلى الله عليه وآله، ومن الواضح بأن الزعيم إذا أظهر رغبته في العناية بحفظ كتاب أو قراءة كتاب فإن هذا الكتاب سيكون رائجا في تلك الدولة، وستعمل الرعية على العناية بذلك الكتاب رضا للدين أو الدنيا. النقطة الثالثة، حفظ القرآن كان سببا لارتفاع شأن المؤمن والارتفاع منزلة الشخص بين الناس وتعظيمه بينهم. فإذا راجعنا التاريخ سنجد ما للقراء وحفاظ القرآن من منزلة عظيمة وكبيرة ومقام رفيع بين الناس، وهذا أقوى سبب الاهتمام الناس بحفظ القرآن الكريم. إلى يومنا هذا يفتخر فلان حافظ كل القرآن الكريم. النقطة الرابعة والأخيرة، الأجر والثواب الذي يستحقه قارئ القرآن وحافظ القرآن كلا أو بعضا. هذه أهم العوامل التي تستدعي حفظ القرآن وتدوين القرآن والاحتفاظ بالقرآن. وقد كان المسلمون يهتمون بالقرآن الكريم أكثر من اهتمامهم بأنفسهم وأولادهم، وقد ورد أن بعض النساء قد جمعت القرآن. أخرج ابن سعد في الطبقات: أنبأنا الفضل بن دكين، طبعا ابن سعد لعله متوفى سنة 230 هجرية من أقدم الكتب. أنبأنا الفضل بن دكين حدثنا الوليد بن عبد الله بن جميع قال حدثتني جدتي عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يزورها ويسميها الشهيدة، وكانت قد جمعت القرآن. هنا الشاهد: وكانت قد جمعت قرآن. أم ورقة أصلا غير معروفة وغير مشهورة وجمعت القرآن الكريم. إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين غزا بدرا قالت له: أتأذن لي فأخرج معك أداوي جرحاكم وأمرض مرضاكم لعل الله يهدي لي شهادة؟ قال: إن الله مهد لك شهادة. كان يسميها الشهيدة. إذا كان هذا حال النساء قد جمعنا القرآن الكريم، فكيف بحال الرجال؟ وقد عد من حفاظ القرآن على عهد رسول الله جمع غفير. قال القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن الكريم: قد قتل يوم اليمامة 70 من القراء، وقتل في عهد النبي ببئر معونة مثل هذا العدد. هذا على ما نقل عنه السيوطي في الإتقان. وإذا رجعنا إلى تفسير القرطبي الجزء الأول صفحة 59 يقول: وقتل منهم، يعني القراء، في ذلك اليوم يوم اليمامة فيما قيل 700، يعني قيل 700 وقيل 400 وقيل 70. وتقدم في الرواية العاشرة من الروايات 22 أنه قتل من القراء يوم اليمامة 400 رجل. وشدة اهتمام النبي بالقرآن الكريم بحيث أنه جعل له كتاب عديدين، خصوصا أن القرآن الكريم نزل مفرقا ومنجما خلال 23 سنة، وكان النبي يعتني بتدوين القرآن عند كتاب. أولا يقولون هم السنة: معاوية كاتب الوحي وفلان كاتب الوحي. صار معاوية يختلق الروايات ويقول إنه من كتاب الوحي لكي يتشرف بهذه المهنة والمهمة، لأنها كانت مشهورة أن النبي صلى الله عليه وآله كان له كتاب يكتبون ما يوحى إليه. روى زيد بن ثابت: كنا عند رسول الله نؤلف القرآن من الرقاع، يعني نكتب القرآن من الرقاع. قال الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك على الصحيحين: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ولم يخرجاه، يعني لم يذكره في صحيحيهما، ولكنه على شروطهما في الحديث يكون هذا الحديث صحيحا. هذا الحديث فيه الدليل الواضح أن القرآن إنما جمع على عهد النبي صلى الله عليه وآله. وأما حفظ بعض السور هذا ما شاء الله كان منتشر بكثرة، لأنه كان من المهر، مهر المرأة أن يأتي الرجل ببعض الآيات. إلى الآن في الكتب الفقهية يذكر أن يكون سورة أو بعض سورة. روى عبادة بن الصامت قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشغل، يعني كن مشغولا يرحمكم الله، فإذا قدم رجل مهاجر على رسول الله صلى الله عليه وآله دفعه إلى رجل منا يعلمه القرآن. وروى كليب قال كنت مع علي عليه السلام فسمع ضجتهم في المسجد يقرؤون القرآن فقال طوبى لهؤلاء. وعن عبادة بن الصامت أيضا قال كان الرجل إذا هاجر دفعه النبي صلى الله عليه وآله إلى رجل منا يعلمه القرآن، وكان يسمع لمسجد رسول الله صلى الله عليه وآله ضج بتلاوة القرآن حتى أمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخفضوا أصواتهم لئلا يتغالطوا. إلى الآن مسجد الرسول فيه ضجة، وحفاظ القرآن وحلقات لحفظ القرآن. يعني كنت أرى في مسجد النبي صلى الله عليه وآله بعض كبار السن والشيبة يعلم أطفال صغار يحفظهم القرآن. وهذه الحلقات أنت تقول مسجد الرسول، أنا رأيتها في الهند بعد صلاة الفجر مباشرة في بومباي وغير بومباي، يجتمع الكتاتيب والأطفال الصغار ويأتي المعلم وعلمهم وحفظهم القرآن. حفظ القرآن متداول منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله إلى يومنا هذا. أكثر البلدان الإسلامية فيها ما شاء الله من حفاظ القرآن كلا أو بعضا. مع كل هذا الاهتمام كيف يدعى إن جمع القرآن قد تأخر إلى زمن خلافة أبي بكر، وأن أبا بكر احتاج إلى شاهدين، وفي بعض الموارد اكتفى بشاهد عن شاهدين لكي يدون القرآن الكريم. النقطة إذن الرابعة تامة لا محالة. النقطة الخامسة مهمة جدا، مخالفة أحاديث الجمع للإجماع. هذه الروايات مخالفة لما أجمع عليه المسلمون قاطبتان سنة وشيعة على أن القرآن الكريم لا طريق لإثباته إلا بالتواتر ولا يكفي خبر الواحد. وهذه الروايات أخبار آحاد تدل على أن القرآن وصلنا بشاهد أو شاهدين، فيكون هذا الوصول ليس بحجة في حقنا. إذن أخبار روايات الجمع في عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان مخالفة لما أجمع عليه المسلمون من أن القرآن الكريم لا طريق لإثباته إلا بالتواتر. فهذه الروايات تقول إن إثبات آيات القرآن كان منحصرا بشهادة شاهدين، وفي بعض الموارد بشهادة شاهد تعدل شهادتين، خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين. فيكون يلزم من هذه الروايات لازمها أن يثبت القرآن بخبر الواحد، ولا يمكن للمسلم أن يلتزم بذلك. ثم يعبر السيد الخوي تعبير عجيب وحلو ويقول ولست أدري كيف يجتمع القول بصحة هذه الروايات التي تدل على ثبوت القرآن بالبينة شاهدين عادلين مع القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. أفلا يكون القطع بلزوم كون القرآن متواترا سببا للقطع بكذب هذه الروايات أجمع؟ إذا التزمنا بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر وهذه الروايات تقول إن القرآن قد ثبت بالبينة وخبر الواحد ولم يثبت بالتواتر، فالقاطع بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر يوجب القاطع ببطلان هذه الرواية. لذلك ذهب بعضهم إلى تأويل هذه الروايات. يقول السيد الخوي رحمه الله: ومن الغريب أن بعضهم كابن حجر فسر الشاهدين في الروايات بالكتابة والحفظ، يعني كانوا يحتاجون إلى شاهد أو شاهدين ليس لإثبات النص القرآني، فإن النص القرآني لا يثبت إلا بالتواتر. الشاهد أو الشاهدين لإثبات أن فلان حافظ أو لإثبات أن فلان كتب، فالشاهد أو الشاهدين لإثبات الكتابة أو الحافظ. ثم يقول السيد الخوئي، يقول: وفي ظني أن ابن حجر ذهب إلى هذا القول وحمل هذه الروايات على أن الشاهد أو الشاهدين ليس لإثبات النص القرآني الذي لا يثبت إلا بالتواتر، وإنما لإثبات الكتابة ولإثبات الحفظ، لأنه هناك مسألة واضحة من أن القرآن لا طريق لوصوله إلينا إلا بالتواتر. فاصطدم ابن حجر بهذه المقولة: هذه الروايات تقول قد ثبت بشاهد أو شاهدين، ومن جهة أخرى لا يثبت النص القرآني إلا بالتواتر. فقال إن الشاهد أو الشاهدين ليس لإثبات النص القرآني، وإنما لإثبات الكتابة أو إثبات الحفظ. ثم يناقش السيد الخوئي هذا الحمل بثلاث مناقشات. المناقشة الأولى: إذا قيل إن هذه الروايات هي يؤتى بشاهد أو شاهدين لإثبات الكتابة والحفظ، فمعنى ذلك لو عدنا نص قرآني وهذا النص القرآني وصلنا بالتواتر، ولكن هذا النص لم يكتب، نقل كابر عن كابر ووصلنا وصل في ذلك الزمان بالتواتر في زمن أبي بكر، لو كان هذا النص قد وصلهم بالتواتر عن النبي وهذا النص لم يكن مكتوبا، يلزم من ذلك أن لا يكتب، لأن الشاهد أو الشاهدين لإثبات المكتوب لا لإثبات النص القرآني، وبالتالي يلزم أن يكون القرآن ناقص، لأن الإتيان بشاهد أو شاهدين لإثبات ما كتب من القرآن وليس لإثبات النص القرآني. وبالتالي يلزم من هذا الكلام أنهم قد أسقطوا من القرآن ما ثبت بالتواتر إذا لم يكن مكتوبا، وهذا لا يمكن الالتزام به. المناقشة الثانية هذه اللي ذكرناها أولا السيد الخوي ذكر ثانية، المناقشة الثانية اللي السيد الخوي جعلها أولى: مخالفة هذا الحمل لصريح الروايات في جمع القرآن. الروايات تقول إن الشاهد أو الشاهدين لإثبات ما جمع من القرآن، يعني لإثبات النص القرآني، لإثبات جميع نصوص القرآن، فحملوا هذه الروايات على أن الشاهد أو الشاهدين إنما هو لإثبات المكتوب خلاف صريح هذه الروايات. المناقشة الثالثة: إذا ثبت النص بالتواتر لا حاجة لإقامة شاهد أو شاهدين على الكتاب أو الحفظ، فالمدار كل المدار على وصول النص القرآني بالتواتر، هذا هو الملاك، أن يصلنا النص القرآني بالتواتر. فإذا وصلنا النص بالتواتر حتى لو لم يكن محفوظا وحتى لو لم يكن مكتوبا، وبالتالي الكتابة والحفظ بمجردهما ولوحدهما لا يثبتان النص القرآني، لأن النص القرآني إنما يثبت بالتواتر. وإذا ثبت النص القرآني بالتواتر لا حاجة إلى الكتابة ولا حاجة إلى الحفظ. فإذا ثبت القرآن بالتواتر ثبت النص القرآني من دون حاجة إلى الكتابة والحفظ. هذه بعض الملاحظات التي ذكرها السيد الخوئي لطرح هذه الروايات. والخلاصة، روايات جمع القرآن في عهد أبي بكر أو عثمان مخالفة لإجماع المسلمين قاطبة على أن النص القرآني لا يثبت إلا إذا وصلنا بالتواتر. النقطة السادسة والأخيرة، أحاديث الجمع والتحريف بالزيادة. أحاديث الجمع استدل بها على تحريف القرآن بالنقيصة، وتحريف القرآن بالنقيصة هو التحريف المختلف فيه، وأما تحريف القرآن بالزيادة فقد اتفق المسلمون جميعا على عدم وقوع الزيادة في القرآن الكريم. المستشكل استدل بروايات جمع القرآن في عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان على إمكان وقوع النقيصة، والتحريف بالنقيصة مختلف فيه، قال بعضهم بوقوعه وقال بعضهم بعدم وقوعه. لاحظ هذا الآن المناقشة السادسة مناقشة نقضية. إن سلمت بروايات الجمع في عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان فإن هذه الروايات كما يحتمل فيها وقوع نقيصة في القرآن يحتمل فيها أيضا وقوع زيادة في القرآن. كيف؟ لأن الجمع البشري عادتان يعتريه السهو والغفلة. الآن إذا شخص يجمع أشعار شاعر معين أو يجمع خطب وكلمات خطيب وكاتب معين، فكما يحتمل النقيصة من أنه غفل عن بعض الأشعار أو لم تصله بعض الأشعار أو لم يلتفت إلى بعض الأشعار ولم يدرجها في الديوان، يحتمل الزيادة أيضا من أنه ذكر أشعار غيره ونسبه إلى هذا الشاعر المعين. فكما تحتمل النقيصة تحتمل أيضا الزيادة. قد تقول هذا إنما يتم في جمع أشعار شاعر أو خطب خطيب أو كلمات متكلم، ولكن هذا لا يكون بالنسبة لكتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد تحدى الناس جميعا أن يأتوا بمثل القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة. إذن لا يمكن أن تتحقق الزيادة بالنسبة إلى جمع القرآن الكريم. والجواب إن الله عز وجل تحدى الناس أن يأتوا بسورة كاملة أو عشر سور أو قرآن بالكامل، لكن ما تحداهم أن يأتوا بكلمة أو كلمتين من القرآن، وما تحداهم أن يأتوا بآية، خصوصا إذا كانت الآية قصيرة، لأن بعض الآيات في القرآن كلمة واحدة. فإذا الزيادة بكلمة أو كلمتين أو آية أو آيتين معقول وممكن في القرآن الكريم، وبالتالي إذا آمنا وسلمنا بروايات الجامع، فكما يعقل ويمكن أن يكون الجامعون قد أنقصوا في القرآن الكريم بسبب جمعهم، يحتمل أيضا أنهم قد زادوا كلمة أو كلمتين أو آية أو آيتين. والقول بزيادة القرآن والقول بتحريف القرآن بنحو الزيادة مجمع على بطلانه. واضح إن شاء الله. المناقشة السادسة مناقشة نقضية، أي أنه إذا سلمنا بروايات الجمع في عهد أبي بكر أو عمر أو عثمان، فكما أنه يلزم منها تحقق النقيصة، كذلك يلزم منها تحقق الزيادة. والقول بتحريف القرآن بنحو الزيادة باطل ومجمع على بطلانه عند جميع المسلمين. بل هناك شاهد على إمكانية زيادة كلمة أو كلمتين أو آية أو آيتين. هذه الروايات لماذا اشترطت الإتيان بشاهد أو شاهدين؟ لأنهم يحتملون أن يزيد كلمة أو كلمتين أو آية أو آيتين. فهذه روايات الجامع تقول كان يؤتى بآية بشاهد أو شاهدين لأنه يحتمل أن تكون هناك زيادة أو نقيصة لكلمة أو كلمتين أو آية أو آيتين. فلا مناص للقائل بالتحريف من القول بالزيادة أيضا، وهذا خلاف إجماع المسلمين. خلاصة جميع ما تقدم، الخلاصة الزبدة، إسناد جمع القرآن الكريم إلى الخلفاء أمر موهوم ومخالف للأدلة الأربعة. لاحظ منهج السيد الخوي البديع، مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل، فلا يمكن القائل بالتحريف أن يستدل بروايات جمع القرآن على دعواه من وقوع التحريف بالنقيصة في كتاب الله. ولو سلمنا وتنزلنا وقلنا إن القرآن قد جمع في عهد أبي بكر، فلا نسلم أن القرآن قد جمع بهذه الكيفية، بحيث يقفون على عتبة المسجد أو الدار ويقولون من يأتي بآية وعند شاهد أو شاهدين. هذه الطريقة وهي إثبات النص القرآني بخبر الواحد أو البينة غير تامة، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. ما شاء الله، هذا باب واسع بعد. ومن الواضح بين المسلمين وقد وقع عليه الإجماع، وهو أن النص القرآني لا يثبت إلا بالتواتر. أصلا هذا أمر مسلم منذ زمن النبي إلى يومنا هذا في جميع البلدان الإسلامية، يتداولون النصوص القرآنية ويتداولون الحافظ. نعم، لا شك من وقوع جمع في زمان عثمان، ولكن ما هو المراد بالجمع؟ المراد توحيد القراءة وليس توحيد النسخ، لأن توحيد النسخ لأنه كانت النسخ تكتب بالخط الكوفي، والخط الكوفي ليس فيه نقاط، فتختلف القراءات، لا نقط ولا حركة. فعثمان جمع السور والآيات ووحدها في قراءة كانت متواترة ومتداولة زمن النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي عثمان بن عفان قام بعملين، أحدهما مرضي والآخر غير مرضي. الأمر الأول المرضي هو أنه وحد جميع الناس على قراءة واحدة وعلى مصحف واحد، هذا مرضي، لأنه لو لم يوحدهم على قراءة واحدة وعلى مصحف واحد لاختلف القراء واختلفت القراءات، وتوسع في حديث الأحرف السبعة. وأما الأمر الآخر غير المرضي وهو أنه أحرق بقية المصاحف، هذا تراث قرآني، صحابة النبي صلى الله عليه وآله كتبوا هذه القرائين، كتبوا هذه المصاحف، هذا تراث، على أي أساس أنت تأتي وتحرقه؟ كان بالإمكان توحيد الناس على مصحف واحد مع الاحتفاظ بهذه المصاحف، أما أن تجمع بقية المصاحف وتحرقها فهذا أمر ممقوت، لذلك بعضهم سماه حراق المصاحف. قال الحارث المحاسبي: المشهور عند الناس أن جامع القرآن عثمان، وليس كذلك، إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد على اختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة عند اختلاف أهل العراق والشام في حروف القراءات، فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه من القراءات المطلقات على الحروف السبعة التي أنزل بها القرآن. وقد ذكرنا فيما سبق إن القرآن المتداول اليوم هو القرآن المروي عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين، فهذا القرآن العثماني هو القرآن الكوفي بقراءة عاصم بن أبي النجود برواية حفص عن عاصم، هذا القرآن المتداول اليوم. حفص أخذ القراءة عن عاصم، وعاصم أخذها عن ابن أبي النجود عبد الرحمن بن أبي النجود، وهو من تلامذة أمير المؤمنين سلام الله عليه. حتى في القرآن المتداول اليوم موجود ابن أبي النجود عن عثمان وعلي و و و فهذه القراءة الموجودة اليوم والمتداولة اليوم ما أخذت عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله. النتيجة النهائية نقرأ نص كلام السيد الخوي، قال: ومما ذكرناه قد تبين للقارئ أن حديث تحريف القرآن حديث خرافة وخيال لا يقول به إلا من ضعف عقله أو من لم يتأمل في أطرافه حق التأمل أو من ألجأه إليه يجب القول به والحب يعمي ويصوم، وأما العاقل المنصف المتدبر فلا يشك في بطلانه وخرافته. هذا تمام الكلام في هذا البحث الهام، فكرة عن جمع القرآن، حجية ظواهر القرآن يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.